إلى سنن الدارمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه قال في كتاب الحيض والاستحاضة قال باب الحائض تبسط الخمرة. باب الحائض تبسط الخمرة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال سليمان قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد القاسم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة. قالت إني حائض. قال إنها ليست في يدك.
يعني هذا الحديث مرة ثانية في الإسناد. الإسناد هو المهم.
نعم. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة
نعم
قال سليمان وأخبرني عن ثابت بن عبيد القاسم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة. قالت إني حائض. قال إنها ليست في يدك.
طيب جزاك الله خير. أبو الوليد الطيالسي طبعا هذا من أساطير المحدثين. شعبة أمين المؤمنين في الحديث ثابت بن عبيد الله والأنصاري الكوفي تابعي من الثقات رواه مسلم والقاسم وهو ابن محمد القاسم محمد قال فيه العلماء أنبل أهل زمانه. هو أنبل أهل زمانه وهم أئمة ثقات تقدموا وقلنا وتكلمنا عنهم. وعائشة هي سيد نساء العالمين وهي سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين والحديث أخرجه مسلم وغيره. الحديث هنا بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عائشة ناوليني الخمرة فقالت له إني حائض. فيها دلالة واضحة جدا هنا على الحيض وأن الحائض يلزمها أمور منها أنها لا تدخل المسجد. لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد. دخول حائض المسجد على الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحل المسجد للحائض ولا للجنب وإن كان حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح وعندنا أدلة كثيرة على ذلك. منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة وكان معتكفا فقالت له إني حائض. وهل تدرون هل تحسبون بأن عائشة رضي الله عنها ترد أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني لا تسارع في أمر يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قالت إني حائض كأنها قالت علمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد فكيف تأمرني أن أعطيك الخمرة والمسجد وأنت في المسجد. فقالت إني حائض فقال حيضتك ليست في يدك يعني أنا لا ألجئك إلى الدخول أنت ناوليني بيدك الخمرة اللي هو السجادة يعني. شوف والعلماء قالوا في هذا الباب أنه الأصل أن الجزء يخص حكم الكل. الأصل أن الجزء يخص حكم الكل إلا في هذا الحديث الجزء خالف الكل. قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. الجزء يخص حكم الكل لكن يأتي الأدلة إلا بقراءة محتفة أن يخرج الجزء عن الكل. عائشة رضي الله عنها لما قال ناوليني الخمرة قالت إني حائض وكانت تقول والحائض لا تدخل المسجد فقالت إني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حائضاتك ليست في يدك لأنك ستناولين ولا تدخل المسجد. وهذه فيها دلالة أنها ممنوعة من دخول المسجد. وأيضا يعض ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها تبكي قال ما بك أنفستي قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم افعلي ما أفعل حاج من الأقصى أو المبيت بمنى أو المبيت مزدلفة كل النسك افعلي ما أفعل حاج أجغل ألا تطوف بالبيت. وهنا لأنها لا يجوز لها أن تدخل في أن تدخل البيت الحرام إلا أو المسجد إلا طاهرا. رضي الله عنك معاذ أحسن الله عليك. وهذا حديث عظيم أيضا استنبط منه العلماء في هذا الباب أن الحائض لا تدخل المساجد وقال لها افعلي ما فعل حاجة لا تطوف البيت يعني أنت لست نجسة لكن عشان ما تحملين لا تدخلي المسجد. وأما الإشكال والاعتلال بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد قالوا كانت تقوم المسجد والمرأة في المسجد عجوز دي معناها أنها يعني تحيض ولا تخرج. فقلنا الحديث يعتري الاحتمالات. الحديث يعتري الاحتمالات أولا يعتري احتمال أنها كانت كبيرة السن فيائسة فلا حيض إذن لا تساعدكم. احتمال الثاني أنها كانت تحيض لكنها كانت تخرج تستضيف عائشة وغيرها لأنها علمت وتعلمت من عائشة أن الحائض لا تدخل المسجد. فالاحكام الثلاثه الذي يقولونه انه جواز دخول المسجد، وهذا بعيد جدا عما عن حتى يعني النظر الى قول ان سمح حيضتك لا استيادك. ففيها دلاله ان الحيض يمنع مانع يمنع من دخول المراه المسجد. العلماء قالوا في قول سلم حيضتك ليست بيدك، رتبوا عليها جعلوها قاعده كليه، ورتبوا عليها مسائل وفروع كثيره، منها ان من حلف لا يدخل دارا ثم مد يده اليها لا يكون داخلا. ولو قال امراتي طارق لو يعني قال امراتي طارق لو دخلت المسجد او لو دخلت الدار وادخلت راسها او ادخلت يدها او ادخلت رجلها لا تكون داخله، والطلاق لا يقع. ولكن هذا الحديث كما قلت حديث عظيم فيه بيان أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. وأجل ما يكون احتجاجا على عدم دخول المسجد قوله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لا الكتاب غير القضاء. قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن خير دعوة المسلمين. قال وهذا القول الفصل ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، فيها دلالة على أن الحائض لا تدخل المصلى، الحائض لا يجوز لها أن تدخل المصلى. نعم الفوائد المستنبطة: اعتناء الإسلام بالمرأة لها أحكام خاصة خرجت بها عن كل الأحكام. الأصل أن الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دل الدليل على ذلك، وقد دل الدليل عندما قال حيضتك ليست بيدك. الإسلام وسط بين غلو ودفو، اليهود يتعاملون معها أنها نجسة يهجرونها في كل شيء، النصارى يتعاملون معها على أنها طاهرة حتى يجامعونها في حيضها، والإسلام وسط بين الطائفتين، لا غلو ولا جفو، يؤكلها يشربها يضاجعها حتى يباشرها وأيضا إلا أن يلج. وهذا محرم فقط، وهذا نظر الوسط العدول في هذه المسائل.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.